كان كلامنا في مسألتنا الجديدة التي هي عبارة عن التولي للسلطان الجائر. قلنا ثلاثة أحكام عندنا في هذه المسألة. الحكم الأول حرمة التصدي، الحكم الثاني جواز التصدي إذا قام الشخص بمصالح العباد، والحكم الثالث جواز التصدي إذا كان مكرها. الحكم الأول انتهينا منه، كنا في صدد الحكم الثاني أنه لمصالح العباد يجوز، أما كيف نستدله؟ ذكرنا في هذا المجال أربعة أدلة مع التعليق، من قبيل مقالة ماذا يوسف لملك اجعلني على خزائن الأرض، هذا كان الأول، والثاني كان قبول الإمام الرضا صلوات الله عليه للعهد، والثالث كان قبول علي بن يقطين للوزارة، والرابع ما ذكره الشيخ الأعظم من كون المورد من التزاحم. ذن ذكرناها كلها وعلقنا عليها. الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الوجه الخامس روايات قضاء الحاجة، فإنه توجد عندنا روايات كثيرة تدل على رجحان قضاء حاجة المؤمن، وأن من مشى في قضاء حاجة أخيه المؤمن كان له كذا وكذا من الثواب، بل وورد جواز قطع الطواف الواجب إذا كان ذلك لقضاء حاجة المؤمن. وإذا تم هذا نقول إن هذه الروايات تكون طرفا للمعارضة مع ما دل حرمة التولي عن الجائر. ومورد المعارضة هو ما إذا كان قضاء الحاجة موقوفا على التولي عن الجائر، يتعارضان ويتساقطان، وبذلك أصل البراءة. إذن ثبت جواز التولي، ولكن من خلال إيقاع المعارضة بين الطائفتين من الروايات والرجوع إلى الأصل بعد ذلك. وهذا طريق فني علمي لا بأس به، وفيه إنه تام لو فرض أن لروايات قضاء الحاجة إطلاقا من هذه الناحية، يعني تدل على الرجحان حتى إذا رجحان قضاء حاجة المؤمن، حتى إذا توقف ذلك على التولي من قبل الجائر. والحال أنه يمكن قال هي ناظرة إلى حيثية قضاء الحاجة، وأن قضاء الحاجة يشتمل على كذا ثواب، أما أن هذا الرجحان ثابت حتى لو استلزم ذلك التولي من قبل الجائر هي ليست في مقام البيان من حيث الوسائل التي يمكن من خلالها قضاء الحاجة، ومعه لا تتحقق المعارضة المذكورة، خصوصا إذا التفتنا أن روايات قطع الطواف هي أجنبية عن المقام باعتبار أن قطع الطواف يشتمل على الطواف يشتمل على بدل له بدل، فهو صحيح حرام أي قطع حرام، ولكن له بدل، وبدله أن يأتي به بعد ذلك، فما دام له بدل فيمكن أن يقال قضاء الحاجة يقدم على قطع الطواف ويكون أرجح فيقطع الطواف لأجله قضاء الحاجة، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن التولي ليس له بدل، فلو ارتكبه لا يوجد له بدل، فقياس موردنا على باب قطع الطواف لقضاء الحاجة قياس مع الفارق، أكرر، حيث إن قطع الطواف وإن كان محرما إلا أنه يمكن بعد ذلك الإتيان بالطواف الصحيح بدل نأتي بطواف آخر، فيمكن للشرع أن يقدم ماذا؟ يقدم قضاء الحاجة، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المحرم وهو التولي لا يوجد له بدل. فإذن على هذا الأساس قياس هذا المورد على هذا المورد ليس في محله، مضافا إلى أنه مورد خاص قد دل الدليل عليه، فالتعدي منه إلى سائر الموارد بلا وجه بقطع النظر عن تلك النكتة التي أشرنا إليها، وهي أنه له بدل. إذن من ناحيتين التشبيه بقطع الطواف ليس بوجيه، ناحية أنه مورد خاص والتعدي من المورد الخاص إلى غيره بلا وجه، وثانيا هو تشبيه وقياس مع الفارق، إذ هناك يوجد بدل يمكن قطع الطواف ثم الإتيان به من جديد، بخلافه في مقامنا فإن التولي محرم ولا يوجد فيه بدل. وروايات قضاء الحاجة الأخرى قلنا هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل في صدد بيان الحاجة بما هو قضاء الحاجة له كذا ثواب، أما الوسيلة كيف هي ليست من ناحية البيان من هذه الناحية. هذا كله إلى الوجه الخامس. الوجه السادس أي هذا راح يطول بعد شنو زايد حينئذ، إذا ليست في مقام البيان بس في تبين لك على أنه إذا قضيت حاجة أخوك المؤمن هل قد ثواب تحصل، أما أنه حتى لو استلزم ذلك الحرام مقدمة حرام بأن تتولى هي مو مناظرة إلى هذا الشيء.
يعني إذا التمسنا وجود قيد في هذا المجال شكوا أمام عدم وجود قيد، بالتالي ليش تمسك بالإطلاق؟
أقول أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية، إذا أجدتك هي الروايات هيك من مشى في قضاء حاجة أخيه المؤمن كان له كذا وكذا، هاي شنو تستفيد من عدها؟ أنه حتى لو توقف عليه من على الحر أبدا مو في مقام البيان من هذه الناحية، المشي في قضاء الحاجة بما هو مشي له،
يعني من باب ارتكاب المحرم في قضاء الطواف من باب أولى تولي المتوجه تولي الجائر، إذا كان من حق المؤمن إذا ارتكب الحرام في قضاء الطواف
وين جبنا على انه قلنا هاي مال قطع الطواف ماذا؟ اول شيء مورد خاص، او ثانيا له بدل كما اشرنا. الدليل السادس وهو الاخير، الروايات الداله على المطلوب، يعني جواز التولي لمصالح العباد. الدليل المهم هو هذه الروايات، نلاحظ دلالتها كيف. الرواية الأولى وهي قبل ما أقول الرواية الأولى وهي كثيرة، ولعل في أسناد بعضها ضعفا، إلا أن الضعف المذكور لا يؤثر فيما إذا كانت الدلالة تامة، إذ بعضها يجبر البعض الآخر بعد تمامية الدلالة. فإن ضم ضعيف السند إلى ضعيف السند يمكن ماذا؟ أن يحصل الإطمئنان بالمضمون ويحصل الانجبار بلحاظ المضمون. جيد، الرواية الأولى صحيحة زيد الشحام، قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن رعته يوم القيامة ويدخله الجنة. وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 193، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 7. ودلالتها واضحة، حيث أنه قالت من تولى أمرا، وهو يصدق على من يتولى عن الجائر. فعدل وفتح بابه ورفع ستره إلى آخره، كان حقا على الله أن يؤمن روعته. إذن هذا معناه أن دخول في من؟ في الولاية وقبول الولاية من قبل الجائر شيء ماذا؟ جائز، بل لعله راجح، يستفاد الرجحان أكثر من الجواز. هذه الرواية الأولى، وقد يشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول إنها ناظرة إلى مدح من يتصدى للولاية ويقوم بما ذكر، يعني يفتح بابه ويرفع ستره، هذا شخص ممدوح. أما أن الولاية نالها ممن؟ نالها من العادل أو نالها منين؟ من الظالم، فهي قضية مسكوت عنها، وليست الرواية في مقام البيان من ناحيتها، بل في مقام البيان بهذا المقدار لا أكثر. متى ما نلت المنصب وقمت بما ذكر، يعني حصل العدل ورفع الستر هذا له كذا من الثواب، قاعد أكرر ترى. أما أنه ممن نلت ومن أي طريق، فهي ليست في مقام البيان من ناحيته. وعلى هذا الأساس لا يمكن التمسك بمن بالإطلاق لإثبات جواز الولاية من قبل الجائر، بل ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا نيلت الولاية من قبل العادل.
مولانا يبقى أنه هذا لا مورد له، يعني الإمام يتحدث في مجال لا مورد له، يعني كانت الولاية أصلا لم تكن للعادل.
ويرده هو هذا الذي تتفضلون به، ويرده أنه في تلك الفترة التي صدر فيها هذا النص لم السلطة للإمام العادل إلا في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه والإمام الحسن، أما في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي هو صاحب هذه الرواية إنه في زمانه وما بعد زمانه لم تتحقق الحكومة للسلطان العادل، فلا بد وأن يكون النظر ولو لهذه القرينة الخارجية. يستفاد على أنه يعني يصير بالهوى، حكي بالهوى شوية بعيد، يعني حكي بالهوى أكو إلى مصداقي ولا؟ إذا كان من قبل العادل إلى مصداقي ولا؟ هاي الرواية إلها مصداقي ولا؟ بعيد أن الإمام يحكم كلام ما إلى مصداقي. ها؟ إيه. فأنتوا قاعد تأيدون حين هذا؟ لا قاعد تأيدون إذن، يعني بعبارة الرواية ماذا تشمل المتولي من قبل الجاء، وهذا الذي يريد نقوله أن الرواية صحيح هي ليست في مقام البيان من ناحية من؟ من ناحية ممن نيلت وأخذت السلطة، لكن لأجل السلطة في تلك الفترة الزمنية كانت كلها لمن؟ للجائر، فبهذه القرينة الخارجية نقول الرواية ناظرة لمن؟ إلى هذه الحالة المتعارفة وهي نيل الولاية من قبل ماذا؟ الجائر. إذا قعدت مدحه هذا المدح والثناء العاطر ماذا؟ إلا تقولون يعني من حيث دون حيث، يعني بتعبير آخر هذا يوم القيامة شنو قالت الرواية؟ يؤمن روعته ويدخله الجنة، لكن يأخذوا ماذا قبل هذا أو يا شنو ما أدري إلى آخره بالصياط بالحديد. مو هذا يدل على أنه وايخوش أجمي هذا، مو أنه ارتكب ماذا، هي كلها شو ثناء ما قاعد تقول على بلي اكو بعضهم هسه الذي يجن هسه الذي بيها كما تقولون، بس هذه كلها ماذا مدح له، فيدل على انه ولوج لباب الولايه شيء ممدوح ما دام يترتب هذا الشيء. هذا الاشكال الاول مع جوابه. الاشكال الثاني لعل الروايه ليس الى تولي الولايه بل هي أجنبية عن ذلك بالكلية، بأن تكون ناظرة إلى رئيس العشيرة مثلا، فإنه له نحو من التولي، فتخاطب مثل هذا وتقول له إذا صارت لك رئاسة أو رئاسة للمرجعية أو من هذا القبيل الذي هو غير ماذا؟ التولي والولاية. أصلا الرواية أجنبية عن التولي والولاية. وقمت بما أشارت إليه الرواية لك كذا ثواب. فهي أجنبية عن مسألة التولي من قبل السلطان الأعم من كونه عادلا أو جائرا. وفرق هذا الإشكال عن السابق أن الإشكال السابق كان يقول ماذا؟ التولي هو من قبل ماذا؟ السلطان. أما أن هذا السلطان عادل أو جائر قضية ماذا؟ مسكوت عنها، فيقتصر على القدر المتيقن وهو العادل. هذا الإشكال السابق هكذا كان يقول. أما هذا الإشكال لا، يقول لعله أصلا هي ليست ناظرة علما إلى مسألة التولي والولاية، وإنما ناظرة إلى قضية أخرى كما في رئيس العشيرة والمرجع وما شاكل ذلك. ويرده أولا وثانيا. أما أولا فما ذكر شيء وجيه، ولكن هذا لا يوجب اختصاص الرواية بما ذكر، أي برئيس العشيرة أو بالمرجع أو فلنعمل بإطلاقها بحيث تشمل ماذا؟ تشمل من يتولى السلطة، فهي ذات إطلاق لا بأس ماذا بإطلاقها، وتقول من تولى أمرا من أمور الناس، فبإطلاقها كما تشمل رئيس العشيرة والمرجع تشمل من تولى السلطة. فنعمل بالإطلاق لا موجب لتخصيصها بما، نعم ما ذكر مشمول وغيره أيضا مشمول، الجميع يكون مشمولا تمسكا بالإطلاق. بلي ليش؟ لا، قاعد تقول على أنه كل من تولى، ومنهم من يتولى شنو؟ السلطة من قبل الجائر، فحينئذ تشمله بعد شكو بها يثبت ماذا؟ أن له كذا. إذن هذا أمر جائز. هذا أولا. وثانيا إن التعابير المذكورة فيها لعلها تتناسب مع، وهذا أترك إليك بعد، لعلها تتناسب مع تولي السلطة، إذ ورد فيها وفتح بابه ورفع ستره، إن هذه التعابير تتلاءم من يتولى السلطة، فإن له ماذا؟ باب يغلقه وشرطة وحرس وإلى غير ذلك. أما في رئيس العشيرة أو هذا عادة ماذا؟ ليس بموجود، ولا أقل هذا أنسب مع المتولي للسلطة. إذن التعابير المذكورة تلتئم مع متولي السلطة. إذن هي من حيث الدلالة، من حيث الدلالة لا بأس بها، وسندها تام أيضا. فإن الصدوق في أماليه رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن النعمان عن عبد الله عن زيد الشحام. ومقصود من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن ابن الوليد القمي أستاذ الشيخ الصدوق، ليس أحمد، لا تشتبه، محمد بن الحسن يعني ابن الوليد. عن الصفار هم محمد بن الحسن، محمد بن الحسن يعني عن محمد بن الحسن، لكن ذاك الأولي ماذا؟ ابن الوليد. هذا الآخر ماذا؟ الصفار. والبقية كلهم ماذا؟ ثقات لا مشكلة فيهم. نعم الرواية رواها صاحب الوسائل عن أمال الصدوق، وطريقه إلى الكتب التي نقل عنها وإن كان صحيحا لكنه احتملنا فيما سبق، أبرزنا احتمالا أن تكون هذه الطرق طرقا تبركية وليس على النسخة الخاصة، وما دامت تبركية فلا تنفع شيئا، والاحتمال ماذا يكفينا لتضعيف الطريق. ولكن نقول هنا توجد خصوصية أشرنا إليها أكثر من مرة، وهي أنه الأمالي المطبوع توجد فيه هذه الرواية، والأمالي الذي عند صاحب الوسائل أيضا تشتمل عليه هذه الرواية. اشتمال كلتا النسختين على ذلك قد يورث الاطمئنان لمن؟ للفقيه. فإن حصل لك ذلك فبها ونعمت، وإلا فالمجال مفتوح للدغدغ من حيث السند. وأنا أقول لا يبعد حصول الاطمئنان. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة علي بن يقطين، قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أوليائه يدفع بهم عن أوليائه. نفس المصدر الحديث رقم واحد. أكرر: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. ودلالتها هو أنه إذا لم يجز الدخول مع الجائر فلا معنى لهذا المدح، أي إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء، إن هذا المدح يدل مدح أنهم أولياء الله هؤلاء، وهذا ثناء عاطر جدا ومدح عظيم، إن هذا يدل على جواز الدخول مع الجائر، وإلا كيف يكونون أولياء لله عز وجل. وأشكل وقد يشكل بإشكالين أيضا. الإشكال الأول إن هذه تبين مطلبا كليا، وهو أنه قد يكون هناك أولياء مع السلطان، وهذا لا يلازم أولياء مع السلطان تولوا السلطة، تولوا السلطة في بعض مساحاتها في بعض المساحة، ولكن هذا لا يلازم جواز الدخول. ولعل الدخول لا يجوز إلا بإذن خاص من الإمام كما أذن لابن يقطين، فحينئذ لا يمكن أن يستفاد من ذلك جواز تولي السلطة ولو من دون إذن خاص من قبل الإمام، لا يستفاد ذلك. إذن لعل مفادها ينحصر بهذا المقدار، أي خصوص من دخل في السلطة ولكن بإذن خاص من قبل الإمام، فيصدق حينئذ إن لله مع السلطان أولياء هؤلاء، وصادق هذا ما دام قد أذن لهم الإمام عليه السلام بالخصوص. فإذن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها جواز الدخول مع السلطان في الولاية. هكذا قد يشكل، وهو وجيه. إذا قلنا هذا جواب قاعد أجاوب، إذا قلنا أن الرواية ناظرة إلى عصر الحضور فقط، حضور الإمام، ولا تشمل زمن الغيبة. أما إذا قلنا أن الرواية تريد أن تبين مطلبا كليا على مدى الخط بحيث تشمل ما بعد زمان الغيبة، فإذن على هذا الأساس ماذا؟ هذا الاحتمال يكون، هذا الاحتمال يكون ضعيفا، لأنها تبقى، لأنه تبقى الرواية في زمن الغيبة بلا مصداق بناء على هذا الإشكال. جيد، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو أن يقال بأن الرواية قالت السلطان أولياء، ولعل هؤلاء الأولياء ليسوا بذلك المعنى، يعني تولوا السلطة، بل بمعنى أنه يمر أحيانا كصديق، وله معرفة به، وفي الأثناء هذا الصديق الذي يدخل على السلطان يدافع عن من؟ عن الأولياء. فتقول الرواية إن لله مع السلطان أولياء، يعني هؤلاء الأصدقاء، فإشارة إلى الأصدقاء والمعارف لا إلى من يتولى شنو؟ السلطة من قبل الجائر، فتكون أجنبية عن مسألة تولي السلطة. شنو نظرك في هذا الإشكال؟ نرجع ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.